الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا المساء الطيب الذي نجتمع فيه في هذا المجلس الطيب عند الوجوه الطيبة أخواننا الكرام من هذه العائلة الكريمة الشريف العوني أسأل الله تعالى أن يجعلهم مباركين وأن يبارك في ذراريهم وأن يصلح لنا ولهم الأعمال. والكلمة التي عندنا هذه الليلة يا أخواني هي ركائز ووقفات في تربية الأولاد. والحقيقة أن الشخص إذا أراد أن يتكلم ونظر في من يستمع إليه فوجدهم يعني يكبرونه سنا استحى أن يلقي هذا الكلام بين أيديهم، فأنا ومن في سني بحاجة إلى أن نستمع منكم أنتم أصحاب العمر والاحتكاك في هذه الدنيا والخبرة، ولكن لعله يشفع لي في الحديث بين أيديكم هذه الكلمات وهذه النصوص الشريفة من القرآن والسنة التي قد حضرتها لكم واعتنيت بحسب طاقتي وضعفي أن أستفيد منها أولا ثم ألقيها إليكم، لعل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين بهذا المجلس وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الأولاد أيها الإخوة نعمة وأمانة، فهي نعمة عظيمة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني لا يولد له، إنه عليم قدير. فهو سبحانه عليم بما يصلح أحوال الناس وما يصلح لهم، وهو قدير على أن يعطي كل إنسان على وفق حكمة الله عز وجل، فهم نعمة ولكنهم في الوقت نفسه أمانة لا بد أن نعتني بها وأن نعطيها حقها، وأداء هذه الأمانة يكون بحسن التربية والتوجيه والرعاية والسعي في صلاح هؤلاء الأولاد من الذكور والإناث. وربنا سبحانه وتعالى قد قال عن المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فالمؤمن من طريقته وهديه أنه يراعي الأمانة والأولاد أمانة. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهذه الأمانة وهذه النعمة هي امتحان واختبار للإنسان، هل يؤديها على الوجه المطلوب أو أنه يفرط ويترك كما يقال الحبل على الغارب. الله عز وجل قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية الكريمة أصل عظيم في وجوب تربية الأولاد بأن يسعى العبد في نجاة أولاده وأهله من النار، وذلك بأن يجتهد في أن يسلك بهم طرق النجاة وطرق الصلاح وطرق الهداية وطرق الجنة، وأن يكون سببا في نجاتهم من النار. قال جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين أنه قال في هذه الآية علموهم وأدبوهم، لأنه بالتعليم والتأديب ينجو بإذن الله الأهل والأولاد من النار. ولا يخفى علينا جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور حين قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الإمام راع، الرجل راع، المرأة عدت. فالرجل راع في بيته، راع في بيته عند أهله، وهو مسؤول عن هذه الرعية، هل حفظ ووجه وأدب وعلم ونصح، أو أنه أهمل، أو أنه أهمل. وكما أن الولد مطالب ببر والديه، فإن الوالد أيضا مطالب بأن يبر أبنائه، فالبر موجود من الطرفين، وقد وصى الله عز وجل كلا الطرفين بالآخر. ولذلك بعض الآباء يعق ولده قبل أن يعق هذا الولد أباه. الله عز وجل قد قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه وصية، وصية موجهة للشخص بالنسبة لوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وكذلك أوصى الوصية المقابلة الأخرى، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالأولاد أيضا لهم وصية، يوصيكم الله في أولادكم بأن تربوهم وتؤدبوهم. ولا يخفى علينا جميعا أيها الأحبة أن للوالدين أثرا عظيما في عقائد الأولاد، أخلاق الأولاد، سلوك الأولاد، بل حتى يصل الأمر أيضا إلى العقيدة والدين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث المشهور؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، انظر إلى أثر الوالدين، أثر التربية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الوالدان لهم أثر عظيم. وقال الإمام مالك رحمه الله، نقل عنه أنه قال، وهو يبين رحمه الله أن مع إقبالك على الولد تربية ونصحا وتوجيها، إلا أنه قد يوجد من الأولاد من مع النصح والتوجيه لا يسير على الدرب الذي أراده الوالد، وذلك لخلل معين. وسنذكر بإذن الله نقاط مهمة في الأسباب التي تكون سببا بإذن الله في صلاح الأولاد وحسن التربية وأداء هذه الأمانة. فأنت مع هذا التوجيه والنصح بحاجة إلى أمر آخر، وهو أن تعرف أن الأدب حقيقة هو الذي يرزقه الله الولد. فأنت قد تؤدب لكن لا تجد ثمرة. وسبحان الله، من العجائب أنه بعض الأولاد قد يكون الأب عنده تقصير، عنده يعني صدود عن ولده، ويخرج الولد سبحان الله صالح. هذا يدل على أن الصلاح حقيقة من الله، من الله. لكن لا شك أن الشخص إذا بذل ما يستطيع واجتهد في سؤال الله عز وجل صلاح أولاده، فإنه بإذن الله سيصلح هؤلاء الأولاد. لكن اعلم أن الهادي هو الله، وأن المصلح هو الله. ولذلك قال مالك رحمه الله الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. هذه كلمة شريفة منه رحمه الله، الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. وثم كلمة لابن القيم رحمه الله، الحقيقة أني وضعتها في أواخر الكلمة، لكن لعل المقام يقتضي أن أذكرها لكم هنا لنصها، لجلالتها، ولأن فيها بيان أثر اهتمام الوالد أو ضعف اهتمامه على هذا الولد. قال ابن القيم رحمه الله، وابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم يا إخوة، حري بأن يقرأه ليس فقط طالب العلم أو المتخصص بالعلم الشرعي، حتى أهل التربية، من له يعني توجه للمعلومات الدينية والثقافة الإسلامية، حري بأن يقرأ هذا الكتاب. السلام عليكم. حريبي أن يقرأ هذا الكتاب. وقد بلغني أن شخصا يعني ليس من المعروفين يعني طلب العلم ونحو ذلك قرأ هذا الكتاب تقريبا 3 مرات، مع كل مولود يرزق به يقرأ هذا الكتاب مرة أخرى، لأنه كتاب جليل، وهو كتاب تحفة المولود، تحفة المولود في أحكام المولود، تحفة المولود في أحكام المولود. فهذا كتاب ذكره ابن القيم رحمه الله وبين فيه أحكام المولود وطرق تربيته وطرق رعايته وما يتعلق بذلك من النصوص الشرعية. وابن القيم رحمه الله أيضا معروف بغير حتى العلم الشرعي بالأمور الحياتية والأمور الأخرى رحمه الله وغفر له. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، انتبه، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. والحق أثر الوالد في ولده رعاية أو إهمالا. طيب، بعد هذه المقدمة يا إخواني، وبعد أن بينا شيئا من أهمية تربية الوالدين للأولاد، من المناسب أن نذكر نقاطا، يعني قرابة 7 نقاط تقريبا، نذكرها على سبيل الاختصار. وهذه النقاط قد جاءت فيها من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم ما يبين أهميتها، وأنها سبب بإذن الله تعالى لصلاح الأولاد. النقطة الأولى هي ما قبل مجيء الأبناء، وهو اختيار الزوجة الصالحة. فإن من أعظم أسباب صلاح الأبناء والبنات أن تختار لهم أما صالحة تعينك على تربيتهم، اختيار الزوجة الصالحة. فالزوجة الصالحة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، لأنها تعين على تربية الأولاد، ولو لم يكن منها إعانة فأقل ما يكون أنه لا ضرر منها على الأولاد، لأن بعض الأمهات وللأسف تكون ضارة على الأولاد، لكن الزوجة الصالحة المظنون بها أنها تعين على التربية، فإن قدر أنها لم تعن فإنها لا تضر في تربية الأولاد. ويعني أهمية هذا الأمر أيها الإخوة تكمن في أن الأولاد قد يكونون أكثر احتكاكا بأمهم من أبيهم، خصوصا في السنوات الأولى، لم يكن يعني في أمور الدنيا وفي اكتساب المعاش، والأولاد عند أمهم. فإذا كانت الأم من ذوات الصلاح فهنيئا لهذا الزوج. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: تنكح المرأة بأربع، لمالها. هذه يعني الجهات التي تجذب الرجل في المرأة، أو يرغب الرجل في نكاح هذه المرأة بسببها. تنكح المرأة لأربع: لمالها، ذات مال، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، احرص على ذات الدين، فالدين رأس المال، كما قال الشاعر: الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، وهو حديث عظيم عظيم، قال: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. سبحان الله، لذلك بعض الناس، وهذا قد تلحظونه، تأتي في مجلس تجد شخصا مهموما مغموما، قد يكون من سبب هذا الهم الذي هو فيه زوجته التي أتعبته، وبعض الناس قد تجده سعيدا فرحا، ويكون سبب هذه السعادة بعد توفيق الله الزوجة الصالحة التي كثر خيرها، ولا نقول انعدم شرها، أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا، لكن على الأقل تكف شرها قدر المستطاع. النقطة الثانية أيها الأحبة: تربية الأولاد على توحيد الله عز وجل ومراقبته. والحديث عن التوحيد وفضائل التوحيد باب واسع، ليس هذا مجاله، لكن يهمنا منه هنا ما جاء في القرآن الكريم من غرس العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ في النشأ. لقمان الحكيم رحمه الله قد ذكر الله عز وجل لنا له ذكر الله لنا عنه وصايا وصى بها ابنه في سورة لقمان. ومن أول هذه الوصايا إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. هذا أول شيء، هذا رأس المال، توحيد وشرك، ألزم التوحيد واحذر من الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن التوحيد عظيم، التوحيد أساس الدين، محور دعوة الرسل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكره أيضا بمراقبة الله، وهذا مهم أيها الإخوة، مهم مهم خصوصا في هذا الزمان. في هذا الزمان كان الباطل في الزمن الماضي يحتاج إلى أن تذهب إليه، أما الباطل والآثام في هذه الأزمنة نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم أجمعين، جاءت إلى الإنسان في وسط بيته في جيبه. والشخص الكبير العاقل قد يذهب لبه وعقله مع هذه الفتن والشبهات والشهوات، فكيف بالصغير الذي لم يحصن؟ فلا بد أيها الإخوة، ونحن الكبار بحاجة إلى هذا، لكن بما أن الحديث عن الأولاد نحن بحاجة إلى غرس هذا ماذا أسميه، هذا والله أشبه ما يكون باللقاح والتطعيم الذي يتحصن به الإنسان. نحن بحاجة إلى هذا، هو التحصين حقيقة، هذا هو التحصين الذي من أمراض الدينية، هذا أهم من التحصين الذي من الأمراض الدنيوية. فنحن بحاجة إلى هذا التحصين. ولذلك ماذا قال لقمان لابنه؟ قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فهذا غرس لمراقبة الله عز وجل في نفس الولد، ونحن بحاجة إلى هذا حاجة عظيمة. طيب، ولا يخفى أيضا حديث ابن عباس أيضا في هذا الباب لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخره. هذا كله مما يدور على هذا الموضوع. ليكم السلام. من النقاط المهمة أيها الإخوة، وهي النقطة الثالثة، وهي من أهم النقاط، الحرص على كثرة الدعاء للأولاد. الصلاح من الله والله الهادي. الحرص على دعاء الله عز وجل أن يصلح الذرية، وهذا الأمر هو سنة الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أبو الأنبياء يسأل ربه، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال أيضا ربي هب لي من الصالحين. وهذا زكريا عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعباد الرحمن الذين ذكرهم الله في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه النصوص أيها الإخوة تبين لنا أهمية الدعاء للأولاد بالصلاح أكثر من الدعاء في سجودك. اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح ذريتي. صلاح الذرية يا إخوان أمر عظيم، والله أن الواحد يعني يجد في نفسه شيء لما يرى شخصا صالحا أو في سمات العلم ويجد أولاده على غير هذه الطريقة، هذا شيء يعني يحز في الخاطر كما يقال. فالإنسان يسأل الله من فضله أن يكرمه الله عز وجل بالصلاح في نفسه، وأن يصلح الله له ذريته. تخيل يكبر بك السن ثم يقوم عليك أولادك كلهم صالحون من أهل المساجد من أهل القرآن، أشهد أن هذه هي النعمة، هذه النعمة. ولا يخفى عليك ولا تنسى أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومنها ولد صالح يدعو له. هذه هي التجارة الرابحة التي يجعلها الإنسان له بعد موته. أنت ميت في قبرك وخلفت أولادا صالحين يعبدون الله عز وجل ويسألون لك الرحمة. طيب يا إخواني، ومن المناسب هنا أن أشير في مسألة دعاء الوالد للولد، أن دعاء الوالد للولد ماذا؟ مستجاب. دعاء الوالد للولد مستجاب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدعاء على الولد، مصيبة الدعاء على الأولاد. وهذا قد يعني، لعله أقول، يكثر في النساء أكثر منه في الرجال، إذا غضبت على الولد وكذا دعت عليه، وهذا خطير خطير، لأنه يخشى أن تستجاب هذه الدعوة. ولذا ربنا سبحانه قد قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني هو كما أنه يدعو بالخير أحيانا قد مع الغضب يدعو بالشر والعياذ بالله. لذا قال أهل التفسير، قالوا يدعو على ماله أو ولده، هذا معنى يدعو بالشر. فالإنسان يكف نفسه ويحذر من الغضب. الغضب يا إخواني مصيبة يتصرف فيه الإنسان تصرفات يندم عليها. ومن لطيف كلام العلماء لما تكلموا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا تغضب، قالوا الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون يزيل العقل يذهب أو يضعف، وفي الأخير ندم، طلق امرأته، دعا على ولده، قطع أرحامه إلى آخره، نسأل الله العافية والسلامة. من النقاط أيها الإخوة التي تهمنا في هذا الموضوع أيضا التحصن بالأذكار، سواء في نفسك وهذا مفروغ منه، وفي أولادك أيضا. احرص على تحصين أولادك بالأذكار الشرعية، والأذكار لها أثر عظيم، أثر عظيم. وتحصين الأولاد بالأذكار يبدأ قبل أن يرزقك الله عز وجل بالأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فهذا ذكر عظيم مبارك له نفع، يقوله الإنسان في الحال التي سمعتم. ثم بعد أن يرزقك الله عز وجل بالأولاد فاحرص على أن تحصنهم أن تعوذهم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، فماذا يقول؟ تفاعلوا معي يا إخواني: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: كان أبوكم يحصن بهما إسماعيل، يحصن بها إسماعيل، أو يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أبوكم من هو؟ إبراهيم عليه السلام، أنه كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. ثم بعد أن يرزقك الله عز وجل هؤلاء الأولاد ويفهموا، احرص على تعليمهم الأذكار، الأذكار التي فيها الخير والنور، أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، اللباس، دخول المنزل، الخروج منه إلى آخره. ومن الكتب النافعة يا إخواني في هذا الموضوع حصن المسلم، كتاب نافع عظيم مبارك، ينبغي علينا أن نجتهد فنحفظ منه ما نستطيع ونحفظ منه أولادنا. فإن هذه الأذكار النبوية عليها نور، لأنها وحي من الله عز وجل. طيب، النقطة الخامسة يا إخواني وتتحملون، احنا على توقيت الأخوة 10 دقائق ونقف إن شاء الله،
الوقت مفتوح لك شيخ،
رفع الله قدرك يا أبو بركة،
الجميع مستمع يعني،
ما ودي إخواني ملوا مني، الله يعافيك،
ما في ملل إن شاء الله،
عزكم الله جميعا وبارك فيكم. طيب، عشر دقائق هذا اللي بقي معي إن شاء الله من الوقت. طيب النقطة الخامسة يا إخواني وهذه من النقاط المهمة أيضا، أن يختار الوالد لولده اسما طيبا، اسما طيبا يربطه بالصلاح ويربطه بعبادة الله، كعبد الله، عبد الله، وعبد الرحمن، صالح، محمد، نحو هذه الأسماء الطيبة. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أحب أسمائكم إلى الله، ها هو الحديث المشهور، عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو الحديث المشهور، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولا شك أن اسم محمد اسم حسن. ولذا قال أهل العلم لكل رجل من اسمه نصيب، لكل رجل من اسمه نصيب، فالإنسان يحرص أن ينتقل لأولاده الأسماء الطيبة، الأسماء الطيبة، ويحرص على أن يبين له معنى اسمه. إذا كان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن يقول أنت عبد لله، عبد للرحمن الذي خلقك ورزقك، توحده لا تشرك به، اسمه محمد، اسمه صالح، تربطه بالصلاح. إن كان له اسم من أسماء الأنبياء أو من أسماء الصحابة تبين له قصة هذا النبي أو سيرة هذا الصحابي حتى يرتبط ويجعله مثلا له يقتدي به، فهذا من أنفع ما يكون في صلاح الأبناء بإذن الله تعالى. من النقاط أيها الإخوة هي النقطة السادسة، الحرص على العدل بين الأولاد، وهذا أمر إن شاء الله معروف لكن نركز عليه، وهو الحرص على العدل بين الأولاد، الحرص على العدل بين الأولاد بحيث لا تعطي أحدا يعني عطية ولا تعطي الآخر فيقع في نفس هذا الولد الآخر، فيقع بينهم التحاسد، فيقع بينهم التحاسد. طبعا يا أخواني التعامل مع الأولاد في مسألة الإنفاق والأمور يعني العطاء، يوجد أمر يعني يدخل في النفقة، النفقة هذه العدل فيها أن تعطي كل شخص ما يحتاجه، فبعض الأولاد في الابتدائي بعضهم في الجامعة لا شك أن ليست حاجة هذا كحاجة هذا، فالعدل أن يعطى كل شخص ما يحتاجه، هذا في باب النفقة، فما يلزمك أنك إذا أعطيت راعي الجامعة مثلا مبلغ زائد أو نفقة معينة تعطي الصغير مثله، لا، النفقة أن تعطي كل شخص منهم ما يحتاج. لكن الكلام على الهدية، العطية، الهبة، هذه لا بد فيها من العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب النقطة السابعة الرفق، الرفق يا إخواني، وهذا موجه للآباء اللي فيهم حرارة، لابد أن يرفقوا بأولادهم، لأن الولد مهما كان عقله محدود وقد يصدر منه أمور لا يعني غير لائقة أو لا تحمد، فأنت بحاجة ماسة إلى الرفق، إلى الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فالرفق مطلوب بحيث أنك لا يعني تكون جافا مع الولد، أو كما نقول بالعامية يعني تكسح في بعض المواقف، هذا يا إخوان مؤثر وليس بحسن، بل جاري هذا الولد جاره، وامشي معه على يعني على قدر تفكيره، على قدر تفكيره، طبعا ما لم يكن في ذلك إخلال بشيء من الدين أو إخلال بشيء من الآداب، فإن وجد فإنه يعالج بالطريقة المناسبة، لكن يعني التعامل الجاف والناشف مع الأولاد هذا ليس بحسن. لذلك إذا وجد الابن يعني حدة من والده أو والدته تكون المعاملة غير حسنة، لأن هذا الولد إذا وجدت حواجز بينه وبين الوالدين، إذا عرضت له بعد ذلك إشكاليات أو أمور يحتاج أن يسأل عنها أو يطلب توجيه معين، قد يصد عن والديه ويذهب يسأل من لا يعرف له علم ولا دين، والمواقع النت مفتوحة، وهذا خطير. فاحرصوا خصوصا في هذا الزمان على عدم وجود أي حواجز بين الوالد وولده، يكون صاحب له، ما يستحي أبدا ولا يجد في نفسه أي شيء أن يفصح لأبيه أو لأمه عن أي موقف حدث معه أو إشكال عرض له أو سؤال تبادر إليه. هذا يا إخواني من الأهمية بمكان، خصوصا مع يعني الموجة الموجودة الآن، إثارة الشبهات وبعض الأمور والأسئلة، والنت الآن مفتوح على مصراعيه، قد يقع الولد في شيء من هذه الأمور، فنحتاج إلى معالجة سريعة له. كيف هذه المعالجة؟ أن يكون هو عارف بالطريق الذي يحل بهذا الإشكال مباشرة، ما يجد أي غضاضة يذهب يسأل والده، سمعت كذا، حصل كذا، سمعت شخص يقول كذا. فهذا من الأهمية بمكان. النقطة قبل الأخيرة يا إخواني، الثامنة معنا من هذه النقاط، وهي مقاربة للنقطة الماضية، مسألة الجليس. اعتني أيها الوالد بأن تكون مراقبا لجلساء أولادك، فالصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال المرء على ديني خليله، فلينظر أحدكم من يخالب. فلا تترك ابنك يذهب ويسرح ويمرح مع من هب ودب، لا، بل تجتهد بالحكمة أن تكون يعني موجودا في اختياره لأصحابه، بأن يختار الصحبة الطيبة التي تعينه على الخير وتعينك أنت على تربيته. هذا مهم جدا، خصوصا مع الزمن الموجود الآن الذي قد وصفته لكم. النقطة الأخيرة أيها الأحبة في ضمن هذه النقاط التي تهمنا في موضوع صلاح الأولاد وتربيتهم، القدوة الحسنة. أنت أيها الأب قبل غيرك، قبل غيرك لابد أن تعتني بصلاح نفسك، لأن الدعوة كما تكون بلسان المقال بالكلام، يعني هناك دعوة أخرى، طريقة في الدعوة قد تكون أبلغ من هذه الدعوة، وهي أن يرى فيك ولدك دعوة تمشي، خلق ماثل أمامه. هذا قد يكون أبلغ في الأثر، ولا شك أنه لا يعني يخالفنا أحد في أن لو أن الوالد قال لولده صباحا ومساء مثلا لا تشرب الدخان ولا لا تفعل كذا، والوالد يقع فيه، هذه النصيحة تكاد تكون معدومة، لا فائدة منها. ولذلك الشاعر الحكيم ماذا يقول؟ يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وأفضل منه قول الله عز وجل في توبيخه لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله جل وعلا في أول سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاحرص إذا أمرت الولد بشيء أو نهيته عن شيء أن تكون أول ممتثل للأمر وأول منته عن هذا النهي، وإلا فإن تربيتك فيها خلل، فيها خلل. ولذلك خلق الأنبياء ما هو؟ خلق الأنبياء يتمثل في قول شعيب عليه السلام لما قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه أيها الإخوة نقاط تسعة ذكرتها بين أيديكم لتكون يعني دروسا ومناهج لنا وقواعد نسير عليها وننطلق منها، لعل الله عز وجل أن يصلح لنا أولادنا وذرارينا. ولعل من الحسن في ختام الكلمة أن أعيد لكم ذكر هذه النقاط التسعة على سبيل الإيجاز. أولا اختيار الزوجة الصالحة، ثانيا تربية الأولاد على التوحيد ومراقبة الله عز وجل، ثالثا الحرص على الدعاء، دعاء الله عز وجل بصلاح الأولاد، رابعا تحصين هؤلاء الأولاد بالأذكار، خامسا اختيار الاسم الطيب لهم، سادسا العدل بين الأولاد وعدم الظلم، سابعا الرفق واللين والرحمة، ثامنا الجليس الصالح، وما أدراك ما الجليس الصالح، تاسعا القدوة الحسنة. هذه أيها الأحبة كلمة مختصرة أحببت أن أشارككم بها، وإلا فإني يغلب على ظني أني قد فاتني أشياء قد تكون هي مما يستفاد في واقع الحياة وتجارب الناس، وهذه مما قد لا يكون جوابها عندي بل عندكم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ولا يحفظكم ويرعاكم، ولا بد أيضا من يعني من رد الفضل لأهله، والفضل أولا وآخرا لله. أن نتقدم بالشكر لأصحاب هذا المجلس الذي يسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا نافعا لهم ولمجتمعهم، وليت مجالسنا كانت كلها كهذه المجالس، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.